وأنا أتأمل السماء، استعجبني منظر سحابة على شكل تنين. ابتسمت ومارست طقوسي التأملية والتعجبية وهمست، الله. صديقي اللي بجانبي لم يكن أقل استعجابا واستغرابا من المنظر. التقط الجوال كالعادة وأخذ صورة للسحابة وأرسل سناب. طبعا بصراحة زعلني وأنا مبسوط، وبدأت أرمي عليه التهم بأنه يفتقد للرومانسية، يفتقد لعيش اللحظة، فبدلا من أن يشبع عينيه بالمنظر الجميل راح يصور السحابة ويوثق شكلها التنيني. نعم، أنا أحيانا أمثل جانب الشر الناقم على التكنولوجيا، لأن التكنولوجيا في رأيي قتلت مشاعر الاستمتاع باللحظة. صديقي ما سكت، رد علي ردا مبرحا وقال لي، أنت بمزاجك تحكم على الناس؟ بمزاجك تقرر كيف أستمتع بحياتي؟ مين قال لك أني ما استمتعت بالمنظر وفي نفس الوقت أخذت صورة؟ ما أدري ليه تذكرت هذه القصة عندما شرعت في كتابة هذا السكريبت.
إحنا فنانين في رؤية أشكال في السحاب. كبشر نحب نعطي الأشياء معنى، نكره نتركها بدون معنى. إحنا كائنات نحب معننت الأشياء، لكن عيبنا برضو كبشر إننا بعد ما نعطي الشيء معنى ونتعود عليه ننساه ويصير من المسلمات. نحن نشهق وننبهر لما نشوف برنامج عن النجوم والكواكب، ولا نسمع شرح عن سرعة الضوء، أو نقرأ مقال عن عظمة وعبقرية اليد البشرية. رغم أن النجوم والضوء واليد هي أشياء نشوفها يوميا، مسلمات في حياتنا، إلا أننا ننبهر لما ننظر لهذه الأشياء في جوهرها، لما نبحث أكثر في كينونتها. طيب وين المشكلة؟ المشكلة أننا نحتاج أشياء تساعدنا على الانبهار، إعادة اكتشاف كينونة وجوهر الأشياء. حياتنا تحتاج كاميرا انبهار.
مو كلنا أسرى للمسلمات، فينا نماذج كثيرة انفكت وطارت لعالم الانبهار واكتشفت حلاوة الكون، منهم الشعراء مثلا. نعم، الشاعر محمود درويش صور لنا كيف الشاعر يقدر يعيش عوالم من الانبهار والقصص المستمرة، فقط لأنه خياله الواسع ونظرته للأشياء غير عننا. مثلا قصيدته شال حرير هي خير دليل على كلامي. اسمع معايا مقتطف منها. شال على غصن شجرة، مرت فتاة من هنا، أو مرت ريح بدلا منها وعلقت شالها على الشجرة. الصفصافة عالية والشال من حرير، وهذا يعني أن الفتاة كانت تلتقي فتاها في الصيف ويجلسان على عشب ناشف، وهذا يعني أيضا أنهما كان يستدرجان العصافير إلى عرس سري. ربما قال لها، أحن إليك وأنت معي، وربما قالت له، أحضنك وأنت بعيد. واسترسل الشاعر في تفسير شال الحرير دون أن ينتبه إلى أن الشال كان غيمة تعبر مصادفة بين أغصان الشجرة عند غروب الشمس.
الشعر مو بس يحكي مشاعرنا المكتومة، وهنا لب البودكاست الخفيف نلاقيه يستوقفنا عند مشهد معين ويعمل زوم إن وتبطيء لحركة الكون ويطلب مننا التأمل. الشعر خدم الإنسان في إن أخرجنا من سجننا ومن حدود المكان عشان يرمينا في أحضان الطبيعة ويمرر من على وجوهنا أهداب الوردة ويسمعنا أصوات جداول الماء. الشاعر بالعربي يعيشنا جو، يدخلنا سياق جديد خارج سياق سجننا في الحياة الحديثة. الشعر عمل لنا كونتكست، أو لو بنلعب في لغتنا العربية المصونة نقول الشعر هو تسييق، تسييق مختلف لحياتنا. التسييق أي خلق سياق جديد. فتأمل.
التسييق. هذا المصطلح اخترعناه، هو مصطلح نقصد فيه ميزة قدمها الشعر لي ولصديقي. مصطلح اتفقنا أنا وصديقي بأنه معناه أنه الشعر قد يساعد في إعادة رسم سياقات حياتنا، ولهذا المصطلح قصة. فصديقي كان في رحلة استجمام في مدينة ما، مدينة عصرية جدا، مدينة تحمل كل معاني الثورة العمرانية، لأن الأبراج كانت تغطي معظم زوايا هذه الشقة، كانت تحيطه من كل زاوية، إحاطة كما يقال في لغة كرة القدم أشبه بالرقابة اللصيقة. لم يستطع صديقي بسبب هذه الرقابة اللصيقة أن يرى غير حواجز خرسانية حجبت عنه جوهر الحياة، فحيح السيارات وزئير الطائرات منعه من سماع صوت الحياة. لكن من لطف الله عليه إنه في فجر أحد الأيام سمح للقليل من هوى ربي أن يدخل للغرفة المكتومة، واستطاع بشكل ما أن يستشعر جمال الفجر، ألوان الفجر، وجو الفجر. هذا الجو حفزه بأن يلتقط كتاب مركون على الرف من فترة، عنوان الكتاب The Tradition of Haiku، أو تقاليد شعر الهايكو. شعر الهايكو هو الطرق شعر ياباني بسيط سهل لكنه ممتنع. شعر نشأ في القرن السابع عشر على يد شاعر باشو. هذا الشعر يمتاز أنه نظمه ومحتواه سلسين جدا، الكلمات سلسة، الفكرة بسيطة بعيدة عن التعقيد والتكلف. بالأصح لو حبيت أقرب لكم الصورة شوية، الهايكو هو وصف لما يدور داخل عقلك الآن، هو تصوير لما تراه يحدث أمامك الآن بأبسط كلمات ممكنة. هذا الشعر سهل ممتنع، الهايكو أشبه بكاميرا تلتقط صور وتعيد ترتيب سياق حياتك هنا والآن.
تصميم قصيدة هايكو سهلة جدا، تعتمد على ثلاث مهارات عندك. الأولى الموسيقى الذهنية أو الوزن الموسيقي للقصيدة، والثانية عين حساسة للمشهد اللي قدامك، والثالثة قلب مرهف يمعنن هذا المشهد ويجعله ذو معنى قوي. بالنسبة للعين والقلب فلا حيلة لنا فيهما، لا نقدر نساعد أحد يطور من إحساس البصري ولا شعور القلبي، لكن الموسيقى الذهنية ممكن شرحها. القصيدة الهايكوية مكونة من ثلاث أبيات بس، كل بيت فيه مقاطع صوتية. البيت الأول 5 مقاطع، الثاني 7 مقاطع، والثالث 5. بمعنى آخر وزن الهايكو هو 5-7-5. يعني إيش 7 مقاطع؟ ببساطة كلمة هل عبارة عن مقطع واحد، أما كلمة أنت عبارة عن مقطعين، أن وتا. أما كلمة منتعش عبارة عن 3 مقاطع، منتعش. وبكذا فإن عبارة هل أنت منتعش مكونة من 6 مقاطع، وعلى نفس الموال موسيقى الهايكو، تبدأ سطر أول 5 مقاطع، سطر ثاني 7 مقاطع، ثم سطر أخير 5 مرة ثانية. وعشان بساط هذا الوزن الموسيقي، فإن أحد الشعراء الإنجليز وصف الهايكو بوصف بسيط. يوم سألوه ما هو الهايكو قال: الهايكو أشبه بحصى تسقط في بئر فتصدر ضجيج. حتى هذا التعريف كتب على وزن الهايكو 5-7-5. هذا هو شعر الهايكو، وزن بسيط، 3 أبيات وفكرة سهلة تصف مشهد أمامك. ثم يبدأ القارئ يتفاعل مع المشهد ويستحضر الوقائع ويستشف حيثيات وسياق القصيدة القصيرة.
منذ سقوط قنبلة هيروشيما على اليابان، وبلا تفسير منطقي، الشعب الأمريكي قاعد يستهلك شعر الهايكو في كل مكان. حتسمع عند طلاب المدارس في أوكلاهوما وكولورادو، هذول الطلاب يتدربون على الموسيقى الشعرية الخاصة بالهايكو ويصفون بها ما يعايشونه هذه اللحظة. نعم، اليابان رغم هزيمتها صدرت هذا النوع من الشعر للعالم، وأمريكا بالذات، حتى العالم العربي. وأثرت هذه الحركة الهايكية على الأدب ككل، لدرجة أن النقاد والمؤرخين يعتبرون الهايكو سبب مباشر لظهور المدرسة التصويرية في العالم اللي تسمى بأيميجيزم. خلونا نترك الهايكو شوية ونشوف ما هي الإيميجزم. هي مدرسة تصويرية، حركة حديثة نشأت في القرن العشرين، يعني 1900 وانت طالع. لذلك هي تعتبر حركة شعرية حداثية. تحدت هذه الحركة كل قيود الشعر القديم، اختطت لنفسها خط جديد متحرر، والأهم أنها دعت للوضوح والمباشرة. ما عاد في فلسفة كثيرة جدا في الشعر، بل الوضوح والمباشرة. اطرح مشاعرك والمناظر التي أمامك بأبسط طريقة. بالضبط، مدرسة تصويرية زي الشعر الهايكو، الشعر المباشر والوصفي، مباشر لكل ما يحدث أمام الشاعر الآن. بلا صح، بالمختصر المفيد، هي أشبه بالسلخ لطبقات كانت تغطي الحقيقة، كانت تغطي جوهر الأشياء. الشعر التصويري وشعر الهايكو يحاولان أن يبحثا عن حقيقة الأشياء الموصوفة.
شعر الهايكو مجرد توصيف مباشر للحظة أمامك، أو تصوير لحظي ما فيه وصف ولا استعارات. لا يوجد مجاز في شعر الهايكو، بل مجرد توثيق كتابي لمشهد أمامك، حادثة تحصل الآن تصف المكان والحركة المصاحبة للشاعر مع استشعار مشاعره في ترك اللحظة. إذن لو كنت من الأشخاص اللي يبغى يتفرج على صورة معينة من خلال الكلمات، اسمع شعر الهايكو.
الهايكو أو قصيدة الثلاثة أبيات أو قصيدة السبعة عشر مقطع كانت تحمل زمان صبغة روحانية. أنت جزء من الكون، بل أنت والكون واحد. طبعا هذه نظرية روحانية شرقية بحتة، وحدة الوجود. شعر الهايكو كان يصف بكلمات بسيطة الطبيعة على طبيعتها. لكن كأي ظاهرة في الدنيا، انتقل شعر الهايكو لوصف الحياة المدنية الحديثة، ابتعد عن الروحانيات وصار يصف حياتنا العصرية، حتى أنه صار يصف المواقف الكوميدية أو الرومانسية. صار أشبه بحاجة اسمها القاف قاف جيم أو الـ VSS، القصة القصيرة جدا، Very Short Story. كلا النوعين، القصة القصيرة جدا والهايكو، فن حداثي بحت. كلاهما يعتمدان على الاختصار والبعد عن الكثير من التفاصيل والأوصاف، لكن بينهم فروق طبعا. الهايكو زي ما قلنا يصف حدث أمامك الآن. القصة القصيرة جدا ممكن تكون عن حدث في الماضي وفيها حبكة فنية، ولو كانت حبكة بسيطة جدا جدا، زي مثلا القصة القصيرة جدا اللي تقول: سجدت وعندما نهضت من السجود ظل قلبي ساجدا. هذه قصة قصيرة فيها حبكة. الفرق الثاني بين الهايكو والقصة القصيرة جدا هو الوزن الشعري الموسيقي. الهايكو فيه رنة موسيقية، القصة القصيرة جدا لا موسيقى تحتويها. إذا كنت تحب تقرأ في القصص القصيرة جدا، راح أقول لك سرين، وهذه السرين إكسكلوزيف، حصرية لكم. السر الأول هو كتاب اسمه Very Short Stories 300 Bite Size Works of Fiction. حتقرأ فيه 300 قصة محبوكة حبكة كوميدية رائعة، حتستمتع أيما متعة بهذه القصص القصيرة. السر الثاني هي مصطلحات تساعدك تبحث فيها عن قصص قصيرة جدا، زي مصطلح مايكرو فيكشن أو فلاش فيكشن. أتمنى قريبا أن يسمع منكم عن قراءات في هذا المجال، وأتمنى أكثر أن نسمع عن مؤلفات عربية تطرح هذا النوع من الدراما الخاطفة، لأنه هذا النوع يقدر يساعدنا في التركيز على أحداث معينة حصلت لنا في الماضي، على تثبيت وتوثيق ذكرياتنا. الآن نرجع لمحور حديثنا، نرجع للهايكو في لحظة وداع. لو سألوكم ما هو الهايكو، راح نقول هو سناب العصور القديمة. الهايكو هو سناب كلماتنا، يصور المشهد ويوثقه لحظة بلحظة. رسالة أوجهها لي أنا أولا، كل إنسان له أسلوبه في التأمل، فمنا من يوثق تأملاته بالكلمات، ومنا من يوثقه سنابيا. الأهم أن تعيش اللحظة. في أمان الله.